بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم في حفظ الرعاية قال: وليتق المفاخرة والمباهاة به. بماذا؟ بالعلم. وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، يعني يحذر أن يكون قصده بطلب الحديث نيل الرئاسة، وأن يشار إليه وأن يقال هذا فلان صار عالما صار كذا، واتخاذ الأتباع وأن له أتباع وأن له شأن، وعقد المجالس، يعني لا يكون هذا همه. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وكما قيل: من عظم قدره عظم خطأه. فلذلك انظر إلى الثلاثة الذين يعرفهم الله نعمته يوم القيامة: المجاهد والمتعلم والعالم والحافظ والمنفق، درجتهم إذا أخلصوا في أعلى الدرجات، وإذا لم يخلصوا في الحضيض عياذا بالله، أول من يقضى بينهم ويسحبون على وجوههم إلى النار بسبب فساد النية. وليس معنا ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف، وكل صنف الله أعلم كم يكون تحته. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا صحيح، وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فلا تقصد بعلمك المفاخرة المباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة. وإذا نويت نية صالحة صرت إماما وصرت رئيسا، اتجه الناس إليك وأخذوا بقولك. يعني أنت الآن بصلاح نيتك يجعل الله لك ما لا تتوقع من الخير، وإذا قصدت ما ينافي صلاح النية من المفاخرة من الرياء من جلب أو من صرف وجوه الناس إليك ونحو ذلك، هذه الأمور لأنها تخدش في نية الإنسان وهي معاصي ومعاصي خطيرة، تكون سببا لنفرة الناس عنه، وإن لم ينفروا عنه فإنه يكون في خطر عظيم إذا لم نصحح هذه النية. الشاهد من هذا أن الواجب علينا جميعا معاشر طلاب العلم أن نتفقد هذه النية، وأن الإنسان يحذر من مداخل الشيطان عليه، فهذه المداخل تفسد عليه أتعابه وأجوره وسهره وحفظه، لأنه قصد غير وجه الله، ما قصد وجه الله، قصد رياء الناس، ثناء الناس، مدح الناس، رئاسة، منفعة. لكن إن جاهد نفسه وأصرح نيته حصل له الكرام العظيم من ربه سبحانه وتعالى. بعضهم ربما يقول: إذا أردت أن تعرف قوة إخلاصك فهل أنت تفرح؟ يعني إذا استوى عندك، إذا استوى عندك إظهار الحسنات بإظهار، يعني كما أنك ما تحب أن تظهر سيئاتك كذلك لا تفرح ولا تحب أن تظهر أعمالك وخفايا الأعمال. بمعنى كلامه يعني معناه أنك أنت الآن ما تحب أن الناس يطلعون على ما عندك من سيئات، تكره ذلك. كذلك يكون في نفسك أنك ما تفرح أن الناس يطلعون على هذه الأعمال التي عندك، وربما يكون لك أعمال خفية، وهذه الأعمال لو قصدت بها ثناء الناس هذا هو فساد النية، وإذا كانت خالصة لله فإنك لا تفرح أن الناس يطلعون عليها. لكن لو اطلع عليها الناس وأثنوا عليك وأنت ما قصدت ثناء الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العمل يعمله الإنسان من الخير يثني الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه من علامات الخير له أنه يعمل العمل من الخير ويقصد وجه الله ثم يحصل له ثناء عند الناس، هذا لا يؤثر على نيته، إنما الخلل أن ينوي من أول أمره المقاصد المذكورة قبل، من المفاخرة، من المباهاة، من حب الثناء عليه. قال وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه، يحتاج أن يتعلم وأن يكون هذا العلم مقصده منه أن يعمل به وينفع نفسه. وأما إذا كان الإنسان يتعلم وقصده المكاثرة دون عمل فعلمه حج عليه. انظر كيف ذم الله أهل الكتاب وعلماء أهل الكتاب عندهم علم، ولكن انظر كيف ذمهم لما لم يعملوا بعلمهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما عملوا بها وبما دلت عليه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل كتب فوق ظهره ما انتفع بها، الحمار ما يقرأ ولا يكتب. وهكذا الذي يحمل العلم ولا يعمل به بل يخالف ما يعلمه هذا أمره خطير. ومثله المثل الذي ذكره الله في سورة الأعراف. قال الشيخ ابن عثيمين نعم هذا أيضا يجب أن يعتنى به حفظ الحديث رعاية، ومعناها رعاية فقه الحديث والعمل به وبيانه للناس، رعاية فقه الحديث والعمل بما تعلم بالحديث وبيانه للناس، علم عمل دعوة، لأن الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب مبلغ أو عام سامع، والمقصود من القرآن والحديث هو فقه معناهما حتى يعمل بها الإنسان ويدعو إليها، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم الراوية الذي لا يعرف من المعنى شيئا واضحا بينا لا يحتاج الناس إلى المناقشة فيه لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا، ومن الناس من أعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص، ومن الناس من يعطيه الله الأمرين قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لمن آتاه الله تعالى من العلم والحكمة كمثل الغيث أصاب أرضا، حديث أبي موسى، فصارت الأرض ثلاثة أقسام، القسم الأول قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى، فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. والقسم الثاني أرض أمسكت الماء ولكنها لم تنبت الكلى، هؤلاء الرواة أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا لكن هم أنفسهم ليس عندهم إلا الحب. القسم الثالث أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى فانتفع الناس فأكلوا وأكلت مواشيهم، وهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يجمع الله للإنسان قوة الحفظ وقوة الفهم والاستنباط والفقه. لكن إذا كان يحفظ يسمع ربما مئات الأحاديث، وإذا سألته عن مسألة مستنبطة من الأحاديث التي يحفظها ما يستطيع، يستخرج دليلها مما يحفظ، وتجد بعض الأعاجم يقرأ القرآن قراءة عجيبة، قراءة عجيبة، وإذا سألته عن معنى الآية ما يدري ما معناه. ولا شك أن الإنسان يسعى لأن يتفقه ويتفهم المعاني، سواء معاني الآيات أو معاني الأحاديث. إلى هنا سبحانه.